فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع أصول المالكية، والليلة إن شاء الله نختم أصول المالكية إجمالا حتى نفتتح أصول الحنفية. والأصل في ذلك والمراد منها في أصول الحنفية هو الكلام على إمام المذهب ورئيس القوم وهو أبو حنيفة. لا سيما أنه قد جاءني ما أزعجني جدا من أن هناك من الأصاغر الذين يعرفون بما لا يعرفون أنهم وقعوا في أبي حنيفة ويتكلمون في الإمام. وهذا المسألة ليست على الجهل فقط، ده المسألة على الجهل وسوء الأدب، ومن يجمع بين الجهل وسوء الأدب يكون أسوأ الناس. الذي يجمع بين الجهل وسوء الأدب يكون أسوأ الناس. وقوم لا يعرفون مقدار هذا الإمام ومكانة هذا الإمام، قوم عمي صم بكم، ونحن لا نعريه عن خطأ ولا نعتقد فيه الإمامة، لا نعتقد فيه الملائكية، بل نعتقد فيه الإمامة. هو إمام بشري يصيب ويخطئ، هذا الأصل في هذا الباب. لكن أن تقولوا بأنه يعني يتجرأ على مثل أبي حنيفة، هذا أمر لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. نعم، أنا وقفنا في مسألة المصلحة المرسلة، وأن الإمام مالك يعني من شدة التعامل والتمسك بالمصلحة المرسلة أنه خصص العام به، يعني خصص العمومات بالمصلحة المرسلة. وهذا أيضا كما قلنا له ضوابط لا نستطيع أن نقبله قبولا تاما بهذه المسألة. عندنا فروع فقهية قد أثارت من التمرس والتعامل أن الإمام مالك كان يأخذ به كان يخصص العام بالمصلحة. من ذلك سقوط الرضاع عن المرأة الشريفة. يرى مالك أن الله جل في علاه رضي الله عنكم، ما أدري كيف أنا قصرت مع أخي محمد تقصيرا بليغا، والله الضغط علي ما أعلم به إلا الله جل في علاه، لكن أنا أريد الليلة أو غدا أكون قد انتهيت وأرسل لك ما بيني وبينك، فاغفر لي تقصيري واعف عني، فأنت من خير الناس يا أستاذ محمد، سامحني. ويقول حتى يكفرون عن الأشعار خلانه والجوان والغزيرة. هؤلاء قوم أغبياء. نحن مبتلون في هذه الأمة، ومنهم من يرى أن النووي كالملك والجويني كالملك والغزالي كالملك، ويقول من أنتم الذين تتكلمون عن البهائم. طيب أخطأ الجويني، أخطأ الغزالي، أخطأ الرازي. طيب وأيضا النووي والرازي والجويني علماء أمة يوضعون فوق الرأس، الذي عملوه للأمة يعني مسطر الله حفظه. لما تأتيني برعاع يتكلمون في أكابر الناس ويكفرون العلماء، يعني منهم أهل لبنان هؤلاء من الحدادين يقولون يحرق فتح الباري، يحرق صحيح مسلم بشرح النووي طبعا. فهؤلاء يعني مع الجهل كما قلت ركبوا مع الجهل سوء الأدب، سوء الأدب كفيل بإهلاكهم، فكيف مع الجهل؟ اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا. عامة سقوط الرضاع عن المرأة الشريفة، الله تعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كأن الإمام مالك يشير إلى ما قاله جمهور المفسرين في قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أن هذا من باب الخبر الذي يرد به الإنشاء، يعني أمر لكل والدة أن ترضع وليدها. فقال الإمام مالك يستثنى من ذلك المرأة الحسيبة، لتعلم أنهم في الجاهلية كانوا يفعلون ذلك. المرأة الحسيبة التي لها مكانة عند قومها، هؤلاء يعدونها للمتعة فقط، ولأن الرضاع يحصل به الترهل وغير ذلك، لذلك أنها تحاول قد إمكان أن تفعل هذا الباب. كيف ذلك؟ أستغفر الله، بل أنا أسيرك يا أستاذ محمد وعنقي مربوطة بك منوطة بك، أستغفر الله. إن شاء الله بإذن الله تكون الليلة أو غدا بإذن الله، وأنا أعرف أنني أسأت، وقصرت جدا، لكن الضغط عليا والله ورمضان وكل شوية يعني في سفر، أنا رجع من السفر عليهم هنا، فسامحني بالله عليك يا أستاذ محمد. عامة هو يرى بأنه يعني في هذا الباب أن هذا الأمر كان في الجاهلية ذو الحسب، يعني يفتشون عن المرضعة، وتبقى المرأة للمتعة وتبقى المرأة لتمتع زوجها. طبعا هناك أصلا يعني أعتقد في بلاد عربية أو بلاد إفريقية كانوا يفعلون ذلك، يعني هم يفرغون النساء لذلك، أن المرأة تتفرغ لهذا، يعني تكون متفرغة لإمتاع زوجها فقط، والرضاعة أيضا يتسرع، يعني الرضاعة يؤثر فيها، الترهل وغيره ظاهر. أنا عم قبح الأخلاق، ما هما طالما ترفعوا على عالم من هؤلاء العلماء انتهى الموضوع، وهؤلاء لابد أن يضربوا فوق الرأس ما يتركوا. الله المستعان، الله يغفر لنا جميعا. فالإمام مالك يعني خصص المرأة الحسيبة من ذلك، حبك الله رحمتنا فيه، قال لا ترضع بل تنتخب من يرضع وليدها، لما كما قلت لتحافظ على جنسيتها، تحافظ على مادة امتاع زوجها، تحافظ على مادة امتاع زوجها. فهذا اتخذه الإمام مالك، وكان الدليل الأصيل عنده في هذا الباب هو المصلحة، الدليل الأصيل له في هذا الباب هو المصلحة. الأمر الثاني الأكل من الغنيمة قبل القسمة، طبعا لا يجوز أصلا الأكل من الغنيمة قبل أن تقسم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النهبة ليست بأحل من الميتة، وأن الميتة ليست بأحل من النهبة، لأنهم كانوا في سفر، كما قال رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابت الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوس فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال النهبة ليست بحل من الميتة، وإن الميتة ليست بحل من النهبة، انتهبوها يعني أخذوها من غير قسمة. روى رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع وأصابنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خراية الناس فعجلوا فنصبوا القدورة فأمر بالقدورة فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، يعني نهاهم عن الأكل من الغنيمة قبل أن تقسم، لأنها حقوق ناس، والأسهم بأسرها مرتبطة بها. قال في مقتضى الحديثين أنه لا يجوز الأخذ من الغنيمة إلا بعد القسمة، لكن مالكا خصص من هذا العموم بالمصلحة فجوز الأكل منها. قال ابن عربي أجمعت الأمة على أنهم لا يجعل لهم التصرف فيها قبل القسمة، وقد استثنى من ذلك علماؤنا ما تدعو إليه الحاجة إليه من طعام يأكلونه أو دابة يركبونها ما لم يعجفوها، وإنما المعول في ذلك على المصلحة، فالمسلمين يدخلون بلاد العدو فتطرأ الحاجة وتعرض الفاقة، فلو قسمت الغنيمة قبل التحصيل لكان ذلك فسادا في القضية وأيضا خرما في الحال، ولو منع الناس الأكل منها حتى تقع المقاسم أضر ذلك بهم، فجوز الأكل منها بالمعروف في هذا دلائل المصلحة وأحكمة. حقيقة هذه المسألة قد نقول الحق مع الإمام مالك فيها، والنظر للمصلحة في هذا الباب، لا سيما أن هذا يعني حال المؤمنين، أنه يحتاج يعني لو جاعوا في أرض الكفر أو حتى بعدها، لأنه الجميع ينتظرون لهم سقطة، الجميع ينتظرون لهم يعني غفلة في هذا الباب. فمعنى أن يأكلوا دون قبل أن تقسم من أجل المصلحة، مصلحة أجسادهم، مصلحة قوتهم على عدوهم، قد نقول بأن هذا وجهة، أن هذا نظر دقيق من الإمام مالك. إذا الإمام مالك يرى تخصيص العام بالمصلحة، وهذا في أدق الأحوال الإمام ابن المنذر يعني يرفض ذلك تماما، ويقول بأن المصلحة يعني الوحي لا يخصص إلا بوحي، الوحي لا يخصص إلا بوحي، يعني العام ما جاء عن الله جل وعلا عن رسول الله لا يخصص إلا بما كان وحي أو في معنى الوحي. لذلك قالوا في مسألة القياس أيضا ينظر، أي ليس أي قياس الذي يخصص به العموم، لكن إذا قلنا أن المصلحة في معنى النص، وأن حاجة المسلمين إليها ملحة، قد نقول بها في أضيق الأحوال. شروط ومجال العمل بالمصلحة المرسلة في أصول المذهب المالكي. العمل بالمصلحة قد يراه البعض بأنه عمل بالرأي كالاستحسان، فلذلك المسألة فيها خلاف في العلماء. تضييق الرازي والغزالي يضايقون جدا في هذا الباب ويجعلونها في الضرورة فقط أو في الحاجية. هل عندنا ضروريات أو حاجيات في مقاصد الشريعة أو المقاصد التي جاءت الشريعة بتحقيقها؟ ضروريات وحاجيات وتحسينيات، الضروريات التي يهلك الإنسان بدونها، والحاجيات التي يعيش في ضيق من دونها، والتحسينيات مسألة رفاهية. فالغزالي والإمام الرازي يرون أن وحتى ابن عاشور من المالكية والشاطبي يرون بأن التحسينات لا تدخل في هذا الباب، لأنه في منتهى الأمر أنه تخصيص الشرع بالرأي، ورأي لا مدخل له في مسائل الشرع. فهناك شروط للمصلحة حتى يعمل بها. من هذه الشروط للمصلحة أن تكون المصلحة المرسلة ملائمة لمقاصد الشريعة، لا تنافي أصلا من الأصول ولا تعارض أصل. يعني المصلحة حتى يعمل بها لا بد أن توافق أصول الشرع، لا تخالف أصل الشرع. لذلك قال الإمام الشاطبي لا بد من اعتبار الموافقة لقصد الشارع، لأن المصالح إنما اعتبرت مصالح من حيث وضعها الشارع كذلك. وقال أيضا عند ذكره لشروط المصلحة المرسلة الملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليل من أدلته. قد نضرب أمثلة على ذلك، في أحد يستطيع أضرب أمثلة على ذلك؟ أخونا يوسف يقول هو موجود بس ما يعني موقفين تعليقاته ما أدري ليه. هنتكلم في شرط أنها لا بد أن توافق أصول الشرع، هل في مصالح قالوا بها لا توافق أصول الشرع؟ ممكن نضرب مثلا ذلك بما قالوه، بأنه قالوا في المصلحة أن عند تقسيم الميراث تسوية الرجل بالمرأة، هذه مصلحة هو عندهم لكنها لا توافق أصول الشرع، لا تلائم، بل من قال بذلك فيكفر بهذا. وهذا قاله هذا التونسي الهالك، قال بذلك بتسوية الرجل والمرأة في الميراث، وهذا مخالف لتأصيل الشرع. فيها ماجد بتعمل ايه؟ بتبحث عن ايه؟ طب ايه اللي احنا فيه الان؟ فالمثال ده هنا مش هنا. فهنا نقول هنا وخالفت اصول الشرع فلا يمكن عمل بها، ولا هي غير ملائمه غير موافقه في ذلك. وهناك امثله كثيره على ذلك. ما يختم ازاي يعني؟ فهمت سؤال انه لابد لما نقول به من المصلحه يكون موافق ليش؟ ملائم للشرع، يعني مش مخالف للاصل الاصولي، مش مخالف دليل قطعي موجود. أهلا بسم الله يا جماعة، أشمهامك يا بارك عامل إيه؟
الحمد لله حسيت
التخير. لا علي أتفضل.
قبل التعدد واحد تعدد يبقى
إطلاق. التعدد إيه؟
واحد حد تعدد لازم يخبر زوجته أو إطلاق.
نعم. من ذلك أيضا مسألة الرمي قبل الفجر، قالوا هذه مصلحة الآن، لأنه كان مسألة الرمي بعد بعد الزوال كان قتال أمم كانت تقتل في الحج. هنا كان كثير جدا من الذين يموتون في ذلك. محمود كبار الذين يموتون في ذلك كان يموتون عند الرمي، وكنا ننظر في ذلك نرمي ونطلع، الناس تطلع تركب بعضها فوق بعض، وناس جلسة ونايمة، نايمة وجلسة عند 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 هذا الباب. لا نايمة وجلسة عند مفاتح الفتحات التي بيخرج منها الرامي، فطبعا ده بيخرج دافع والتاني داخل دافع فبيهرس اللي جالس، وكثير من الموتى. فهم قالوا خلاص الرامي يكون رامي قبل الفجر يعني أو قبل الزوال، وفي كتاب طلع اسمه لا حرج، فكان المخالفون يقول له لا حج يعني غلو وجفو، يقولوا لا حرج هذه المفروض يسميه لا حج. في كثير من التيسيرات التي يسرها. وحقيقة يعني هم يقالوا هي مصلحة، والآن رامي قبل الزوال مصلحة، لكن هذه المصلحة خالفت نصا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال خذوا عني مناسككم، وكان ابن عمر يقول وكان النبي يقف يتحين الزوال، كان يتحين الزوال صلى الله عليه وسلم، وكان يترك صلاة الظهر يؤخرها من أجل رب. فمن قال بأن المصلحة أنه يرمي قبل الزوال، قلنا هذه المصلحة إيش؟ غير ملائمة، غير موافقة، خالفت أصلا من الأصول في هذا الباب. نعم.
لا مش بيصلي المساله فقهيه، بس طالما ورد الفعل ولم يرد قول، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في العجائز والضعافه، ما يحملش هؤلاء العجائز والضعافه بجامع ان هم هيموتوا.
ممتاز. لو قلنا بهذا القول كما تقول، قلنا الان احنا عندنا موت وعندنا امر ظاهر جدا في هذا الموت، فلابد ان احنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا رخص لهن بالدفع فين؟ في الليل. هذا يعارض بستين اعتراض. الاعتراض الأول أن الدفع، بعض العلماء قال الدفع من أجل زحام الناس، ومش ليس من أجل الرمي، بل يجب يرمي بعد طلوع الشمس على نفس التوقيت. لقول طب وإيش الفائدة؟ الفائدة أنهم يكونوا موجودين
بعد
زوال طلوع الشمس، رمي جمرة العقبة اللي هي اليوم الأول يوم النحر، ما هو دفع لذلك، فاهم كيف؟ فيقولون يبقى، لأن النبي قال أبينية، نص صريح، أبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس، فتمسك بهذا المسألة مختلف فيه. والأمر الثاني هنقول لو قلنا بقولك في هذا الباب، يعني أنت أصلا رأيت بأن هذا ممكن يكون، ولأن قول عطاء قال بذلك وأن الموت، نقول لك لا، إحنا هم يقولون أن آخر وقت رمي إلى غروب الشمس، أنا أقول لا، هناك بعض العلماء قال بأن هو آخر وقت رمي إلى بس الفجر، الساعة تتبليل بيذهب بيجعلها تضع الجمرة في الحوض ويمشي، بتضعها بايديها كذا مش بترمي اهو كده ما من غير احد. فيبقى احنا اصلا فزنا بامرين، ان النبي كان يتحين وكان يترك الظهر، والنبي ما خير من امر اختار ايش؟ عسر امه، وكان بيترك الظهر كمان بالتعجيل، هو ما يعجلش، كان يترك الظهر حتى ويرمي بياخد وقت في الرمي بعد زوال. طب هو خلاص، يبقى هي التي ترمي الى الفجر اخذت بالامور كلها، اخذت بقى بالتأصيل العام، وأيضا فازت بأنه لم يحدث فيها شيء، لأنه في الفجر وقبل الفجر الساعة 1 بالليل بتكون فاضية. أنا كنت ببيت هناك بمنى، الله يرد علينا هذا الخير يا رب العالمين، ردنا جميعا، اللهم لا تمكن أحدا منا يا رب العالمين في منعنا يا رب العالمين، اللهم لا تمكن أحدا منا يا رب العالمين في منعنا يا رب العالمين. فهذا يعتبر في هذا الباب أنه يعني إسقاط. ولذلك أنا أقول إلى الساعة الواحدة أنا كنت بقيت في منها ما في فاضية، الجمرات الثلاثة فاضية، عايز ترمي بعد وقفة كده وتقعد تنزل للحصى ترمي، ما فيش أي شيء. إنما عارف الساعة في الزوال كنت أنا دائما في كل مرة أقول لا إله إلا الله، عشان ما بحبش أدفع حد، وكان كله بيضرب فيا، وأنا لازم أرمي أماما، ما برميش غير أماما، ودي طبعا بقى لها ما لها من ال أماماً بقى، وكل بيضرب في وشي، مش بيضرب ما بيضرب، ولا واحدة جات وكله فرحان وبيسلموا على بعض وبيمشوا، ما حد شايف أي حاجة في أي حاجة، بالذات إخواننا في هريزة، أصحاب في هريزة أندونيسيا وماليزيا، وكل المسائل دي كلهم كانوا بيلعبوا سلة وبيسلموا على بعض وما بيضربوا، والله العظيم. وطبعا أصلا بقى طول ما أنت شايف، يعني أنا أصلا كنت أموت، امرأة نزلت أمامي والكل دخل عليها، فانا بحلق ومسكتها انا من ايديها، مش هتقول لك في حرام ولا حلال، مسكتها من ايديها ومسكت ولد، قلت له امسكني بس عشان تقوم، حتى قام، وهي وقلت لها ايه اللي مدخلك حضرتك، انت ما ترميش خالص اصلا، فالحمد لله مش فهماني، هي باكستانيه ولازم ترمي، عايز ترمي ورا، وزوجها ورا واقف ورا، ويجي عند الحوض بترمي، فالمسألة كانت صعبة جدا. فأنا بقول طيب أنت الآن بعد الزوال بيحدث هذا الكلام، لا ترمي بعد الزوال، وارمي بعد العشاء، ارمي بعد الساعة الواحدة. وطبعا أصلا حقيقة الحمد لله في كثير من يعني كنت أنا معهم في الحج وكده، كلهم السنة، كله يأتي على السنة، وتبقى الوفود بقى كان الشيخ احمد فريد بيبقى معي، بس الشيخ احمد فريد يقول لي انا لا استطيع ما تستطيع، دعني يا بني اكون في هدوء ان شاء الله بعد العصر يكون الامر ايسر من كده. فكان يؤخر بعد العصر لكن يرمي قبل الغروب عشان ما يخش في الخلاف، فاهمني؟ فحقيقه الامر مع غايه الفجر بعد ما نقول تحت، ما فيش اي دليل ولا اشاره ولا عباره على انها تكون يعني قبل الزواج. فده ايضا من باب المصلحه التي صادمت نصر، مش موائمه، مش مرافقه بحال من الاحوال. يعني هذه هي التي يقال فيها مساله المصلحه. وايضا ممن يقول بان من المصلحه ان المريض يقصر الصلاه في الحضر في هذا الباب، يقول هذه من باب المصلحه، هذا ان انا رفع المشقه اصلا مطلب شرعي رئيس، مقصد شرعي رئيس في هذا الباب. فنقول هذه مصلحه غير ايش؟ غير ملائمه، غير موافقه، مخالفه لاصول الشرع. وصول الشرع من كان قصر منوط بالسفر فقط، وده قالوا هذه حاله خاصه بالسفر فقط، مساله القصر. فالقصر ما يكون الا للسفر، او على قول الحنفيه دون الجمهور قالوا او للنسك، او للنسك. فمن قال بالقصر للمرض في الحضر قلنا له انت الان ماذا فعلت؟ خالفت نص، يعني اتيت بمصلحه غير موائمه، غير موافقه. ايوه. الشرط الثاني من شروط العمل بالمصلحة أن تكون معقولة المعنى، جارية في المعاملات والعبادات لا العبادات، المعاملات والعادات لا العبادات. شوفوا انظروا هنا في هذا الباب، يعني حتى في المصلحة في هذا الباب أصول المذاهب بأسرها تأبى ما يفعل الإخوة أصحاب عيد الميلاد وعيد الأم وعيد الله. يعني هم يقولون المصلحة الشرط الثاني أن تكون معقولة المعنى وتكون في المعاملات والعادات دون العبادات. لأن العبادات أصلا قالوا أن أغلب العبادات غير معقولة المعنى، وده برضو في نظر، لكنهم قالوا لما قالوا طب أنها غير معقولة المعنى، أغلب العبادات غير معقولة المعنى لما؟ أخ محمود، أخ ماجد، أخ إبراهيم، تبصيصي كده يا إبراهيم؟
لأنها حق محض
لله سبحانه، بصيصي عشان حق محض، ماشي استغفر الله. أما المعاملات حق محض ليه؟
لا تاخذ فيه.
يعني هو ويقولون نعم.
لا نعلم ما يرضي الله إلا الواحد.
بيقول إيه؟
لا نعلم ما يرضي الله إلا الواحد.
ماشي. ها؟ هو حقيقة الأمر لأن أغلب العبادات لابد لها من التسليم. كما قلت تاخذ فيها بثمرتها إيش؟ لابد لها من التسليم. التسليم التام. لأنه لن يكون عابدا قط إلا أن يكون إيش؟ مستسلما تاما. لابد لها من التسليم. لذلك قال يبقى إذن من التسليم لا تبحث عن المعاني، لا تبحث عن المعاني حتى تقول والمعنى تحقق أو لم يتحقق، طب الحكم يكون ممتلئا غير ممتلئ، يبقى المسألة كلها على التسليم، على التسليم. فتكون معقولة المعنى وتكون في المعاملات وعلى والعادات لا في العبادات. قال الشاطبي موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناها على التفصيل، والتعبدات من حقيقتها لا يعقل معناها على التفصيل، أي أن العبادات وإن علمت الحكمة منها جملة فإنه لا يعقل معناها على التفصيل، فلا يدخلها القياس ولا الاجتهاد. وقال ابن عاشور وهو يؤكد قول الشاطبي المصلحة العامة اللازمة في نظر العقل قطعا أو ظنا قريبا منه، فلذلك لا تدخل التعبدات على التحقيق، وهو مختار الشاطبي. طبعا بيتكلم على أساس أن أصل العبادات في التوقيف، وأن مسألة التسليم التام للعبادات تجعلنا لا نبحث عن مسألة المعاني. وقال أيضا واقعا أن أكثر العبادات غير معقولة المعنى، وصحيح الراجح أن أكثر العبادات معقولة المعنى، حتى في المني الذي لم يروا له عقل في المعنى، النصوص أثبتت عقل في المعنى في هذا الباب. وش هو؟ أنشط العود. لذلك لما التفت مالك في ذات النجاسات ورفع الحدث إلى مطلق النظافة، بل اشترط رفع الحدث النية لأنها عبادة من العبادات. وحقيقة الأمر ذات النجاسات ليست تعبد في هذا الباب، ولا تشترط فيها النية. والمعنى أنه لو نجس على الثوب وهو ماشي دون أن يدري ودون أن ينتوي وقع المطر فإيه؟ فأزلها، ما فيها شيء، ما فيها شيء، وتصح بذلك. الشرط الثالث جيران المصالح المرسلة في الضروريات والحاجيات والتحسينيات على التعميم. حقيقة كما قلنا من مقاصد هذا الباب من الضرورة والحاجة والتحسين. أنا فرقت بينهم الآن أنفا من 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 دقائق. وش التفريق بينهم يا ماجد؟
الضروريات لا تسمح للمرء العيش بدونها.
ممتاز. بضيق. نعم. فهما يقولون بأن المصالح تكون في الثلاثة، في الضروريات وفي الحاجيات وفي التحسينيات. أبى ذلك في من 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 من, من المالكية الشاطبي ابن عاشور وطبعا الغزالي والرازي يرون أن مسألة العمل المصلحة مسألة فيها رأي داخل فيها أغلب الرأي، فلا يكون الرأي يكون رأي إلا في أمر مضيق عليه في هذا الباب. ابن عاشور يقول قائد الغزالي المصلحة بأن لا تكون في مرتبة التحسين وهو قائد لازم، وقال وشرطها أن تكون في غير مرتبة التحسين، هذا صريح مذهب مالك. قالوا في حاشيته المسمى حاشية التوضيح والتصحيح على شرح التنقيح للقرافي، والغزالي شدد في الأخذ بالمصلحة بالمصالح المرسلة فاشترط فيها ثلاثة شروط: أن تكون ضرورية وقطعية وكلية. تكون ضرورية يعني المناسب المرسل يعتبر في الضروريات حتى لا يكون الموت بهذا الباب، وتكون قطعية وكلية يعني مع ذلك الضرورية أن تكون في حفظ الدين أو النفس أو المال أو العرض في هذا الباب، وتكون قطعية يعني يجزم بحصول المصلحة فيها، ما تكونش متوهمة حتى يقال بها، ما تكونش متوهمة. والأمر الثالث بأن تكون عامة يعني مش المصلحة مش مصلحة خاصة، مصلحة عامة، وده أصلا داخل أيضا في مسألة الضرورات في هذا الباب أنها تعم المسلمين حتى يقال بها المصلحة. أنه كما قلت هو ما الأمر عند الأصوليين في مسألة المصلحة اللي جعلهم يتحسسون في العمل بها؟ يا إبراهيم يا رب ممتاز يا إبراهيم جزاك الله خيرا. لا مش صح كلام غلط. يا أخي أنا بتكلم في أمر آخر، أنتوا تروحوا ورحتوا في مكان وأنا في مكان آخر. لما الأصوليون يتحسسون من عمل المصالح؟ يتحسسون يا رجل.
لأن الشرع لابد لأن الشرع كامل.
وما فهمي.
اليوم أكملت لكم دينكم.
ربنا يرضى عنك يا رب. جزاك الله خير. المسألة لأن المصلحة يغلب عليها مسألة الرأي أكثر من مسألة الإيش؟ الشرع والأثر، لذلك يكون يتحسسون جدا من التعامل بها، فهي حقيقة الأمر لأنه التوسع في المصلحة كله محض رأي، فيبقى في تحكم في التشريع والتحكم في التشريع تضيع. أم لهم شرعية شرعان من الدين ما لم يأذن؟ هتدخل في مسألة الاستحسان وكيف قال الشافعي بأنه من استحسن فقد شرع في هذا الباب، فهي لها ضابط تضييق اسمها ضابط تضييق في هذا الباب. لذلك حتى ابن عاشور ومتابع طبعا الشاطبي اتبعوا الغزالي والرازي في هذا الباب وقالوا لا تدخل في التحسينيات، وان كان ابن رشد يرى بانها تدخل في التحسينيات. ونقل القرافي بانها معتبره في اي مرتبه من المراتب، واستدلوا على ذلك بعمل الصحابه، قالوا الصحابه يعني استخدموا المصلحه في الضرورات وفي التحسينات وفي الحاجيات. لكن لو قلنا هذا حق وش الأمثلة التي يمكن أن تقوينا في هذا الباب؟ في كله بقى في كل المراتب ماشي.
في الحاجي في الضروريات جمع القرآن
مش ضروريات بقى ماشي اللي هو جمع القرآن ايش جمع القرآن في لأبي بكر ماشي. الجمع الأول والجمع الثاني
ومن الحاجيات أن أبا بكر أن الأئمة أربعة خطرش دين يعني قالوا بتضمين الصناع، ومن التحسينات أن الشرع مثلا جعل الولي هو المسؤول، يعني هذه تحسينية من باب يعني أن المرأة تكون طالبة وتكون مطلوبة.
أنا عايز المثل التطبيقي كما قلت في المثل التطبيقي في جمع القرآن وتضمين الصناع على الخلاف المشهور في بين أهل العلم في هذا الباب. والتحسينيات
تشريع الولي
من باب التحسين كيف هذا وتكون المعر عليه أنا أعرف ولذلك أنا أقول كيف والمعر ترجع عليهم ما يهم هذا ما يهم في هذا الباب يعني هو الولي لأنه هو اللي يطلب هو اللي يكون مطلوب
يكون هو مسؤول
عنها. أنا بتكلم على النكاح نفسه وضع الولي نكاح نفسه، وإلا فهي لو اقتدت بعائشة في هذا الباب قد نقول في ما فيه عامة يعني هو في المجمل الصحابة عمموا مسألة المصلحة، في المجمل الصحابة عمموا في مسألة المصلحة، ومنها ما مسألة اللبس الغالي اللي كابن عباس لما فعل ذلك وقال بأنها تهوى ما أهوى، أو قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف في هذا الباب، فقالوا بأنها تدخل في الثلاثة. وحقيقة الأمر الذي أدين الله به أن المصلحة لا تدخل في التحسينيات بل هي في الضروريات وتكون في الحاجيات فقط، ولأن المصلحة نوع رأي، لأنه تحكم في النظر إلى معاني على مسألة تحقق المصلحة ولا ما تحقق المصلحة، وقد لا تحقق مصلحة إلا من نظر واحد ضيق في هذا الباب، فلا تقوض النصوص من مثل هذا. نعم. الشرط الرابع في ذلك أن تكون المصلحة المرسلة كلية عامة، لأنه لو كنا مصلحة خاصة الشرع طرح هذا الباب، وإن كان مصلحة خاصة معتبرة في هذا الباب، لكن عند التعارض المصلحة العامة هي التي تقدم. نقول حتى نقول بأن دي مصلحة لازم تكون إيش؟ عامة. ليه؟ لأن المسألة مسألة تشريع ومسألة الحاق بتشريع، فلا بد يكون الأمر على أزمة عامة، مسألة عامة، حتى نقول المصلحة عامة الجميع، فلذلك تصح أن تكون المصالح. وهذا الشرط أشار إليه ابن العربي وغيره، قال المصلحة هو كل معنى قام به قانون الشريعة وحصلت المنفعة العامة في الخليقة، أي تحققت مصلحة عامة. وبعض العلماء قالوا في هذا الباب يعني ممكن 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 يضرب فيها، وإن كان في مسألة الضرورات يعني، لكن الصالح العام يقتضيها، مثل زي أمثلة كثيرة في هذا الباب. الظفر ممكن يكون منها مسألة الرشوة تعطى لإرداد الحق لإسداد الحق أو للوصول للحق الممنوع منه، أيضا منها. الثالث أمر أهم منه ومشهور جدا بقى، فتوى مشهورة جدا، وش هي؟ فتوى التطرس. فتوى التطرس أيضا في هذا الباب النظر فيها في إزهاق أرواح أصلا، لكن المصلحة العامة نصر المسلمين على الكافرين ورفع راية الدين في هذا الباب. وقد استدلوا على ذلك من مذهب الإمام مالك، منع كراء الأفنية الخاصة، يعني راجل عنده فناء خاص، الفناء دوت يعني ممر العامة، فناء خاص ده ممر العامة، فكان ممر العامة وهو يريد أن يؤجره، والتأجير مكان الفناء ده لو تأجيره لو أخذه أحد ممكن يؤجره بمبلغ كبير، لكن لو أحد استخدمه سيضيق على كل الناس المر. فالإمام مالك منع استئجاره، منع لصاحبه أن يؤجره، قال لا يجوز أن يؤجره، ولو أخذ فيه ملايين لا يؤجره. ليه؟ هنا المصلحة جاءت، المصلحة اقتضت، لأنه لو فعله سيكون التضييق على جميع المرة وعلى العموم، وإن لم يفعل فإنه ستكون فرجة على الجميع. فنظروا إلى المقصد الأسمى وهو مسألة المصلحة للعامة، والأصل لا ضرر ولا ضرار. أيضا القاضي الذي المولي عن امرأته، الذي قال عن امرأته، القاضي يطلقه، يعني يقول له جامع أو طلق، وأنه أصلا لا يملك أن يطلقه، إنما الطلاق بيد من؟ أخذ بالساق. القاضي ليس له سبيل عليه، لكن له سبيل عليه لمنع إيش؟ الضرر، لوجود مصلحة عامة ستأتي، أو أن كانت مصلحة خاصة، لوجود مصلحة خاصة ستأتي، وهي مسألة رفع الضرر على المرأة أو إعطاء المرأة الحق الذي تريده. وطبعا هذا هيكون فيها عموم، وش العموم؟ اللي هو مصلحة النساء جميعا، وإلا كل رجل يعني يولي من امرأتي سيضرها ضررا بالغا. أيضا أفتى الإمام مالك بمنع ذبح الأنعام الفتية للمصلحة العامة. ذهب الإمام مالك إلى منع ذبح صغار الأنعام من البقر والغنم اللي هي بتستفاد من الحرث والنسل، فيها أصلا نسل وحرث في هذا الباب، ده نفع عام، فقال لا تؤخذ لا تذبح تبقى، وايضا سقوط التسير على الجالب، يعني مع انه هو بيتكلم على الاسواق كلها سعر، مع اننا ادين الله بخلاف ما قال من مالك في مساله السعر، التسعير ليس لاحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما المسعر انما سعر الله، الا انهم نظروا الى ان انه لو كان التسعير يعني سيؤدي الى الضرر، عدم الضرر بالاسواق، عدم التسعير يؤدي الى الضرر بالسوق، فيتدخل هنا ولي الامر اجتهادا، وتكون من المصلحه انه يسعر في هذا الباب، لكني اجد حرجا في هذه المساله. لكن ترجع على اصول مالك في ايه؟ اي اصل ابراهيم؟ ما خاص لا نقول ما كتبوش موجود ماجد. عسل اي حاجه بتطلع في دماغك بتقال. تخصيص العام بالمصلحه، تخصيص العام بالمصلحه. قال انما الله المسعر، مفيش تسعير، هو تعميم اهو الان، فخصص المصلحه لانه الاسواق ممكن تتضرر بعدم ايش؟ بعدم التسعير. بهذا نكون والله الحمد والمنه ختم الله لنا الكلام على اصول المالكيه، ووجدنا ان اصول المالكيه اصول قويه، واصول يعني تهتم بالاثار والكتاب والسنه، غير ان الخلل جاء في مذهب المالكيه في مساله عمل المدينه، وعمل اهل المدينه. الليث بن سعد بعث الى مالك قال خالفت السنه في 80 موضع، ولذلك الامام الشافعي لما اطلع على ادله الامام الليث بن سعد قالها تصريحا كان في رساله في غيري، قال الليث اتبع للاثر من مالك، الليث أتبع للأثر من مالك، وهذه يعني ده الخلل في هذا الباب. الأمر الثاني أيضا مسألة قاعدة القاطع والأحادي، يعني إنه لو خالف الحديث الأحاد يعني القطعيات الكتاب، يعني طبعا الكلام ده احنا نوافقه لما يكون مخالفة من كل إيش؟ من كل وجه، بيرد حديث الأحاد، يعني عنده ضوابط رد حديث الأحاد، منها أيضا القياس، وارد انه يرد حديث احد للقياس، وطبعا هذا في تفصيل كما بيناه، وايضا في عمل اهل المدينه ايضا في تفصيل كما بيناه. مساله المصلحه المرسله وتخصيص العمومات بها، هذا ايضا فيه شيء يضع في المذهب المالكي في هذا الباب، لكن المذهب المالكي في الجمله مذهب امام عدل من ائمه الاسلام، امام دار الهجره، رجل الاثر يحركه، السنه هي القائد له، فلذلك سعدنا معه في اصوله، واردنا خدمه المغاربة، وأيضا أسأل الله لأفعل أن يكون إخلاص الوجه الله الكريم، وفيها بناء طالب العلم عشان يتعرف على أصول كل مذهب، ده هيفيده جدا إذا أتقن مادة الترجيح بين العلماء، وهذه يعني هبة يعطيها الله من يشاء. آلة من زوجتي ما يكون طلق يا صفا مروة يا الصافية النقية، لا ما يكون طلق، يعني أقسم ألا يجامعها فقط، أقسم ألا يجامعها. خدمة المصريين في الليث بن سعد، أنا خلاص قلت أنني إن شاء الله كان ابتداءها أنني على مسألة الليث بن سعد. البرنامج هذا كان أصله في هذا الباب ترجمة لعلماء مصر منهم الليث بن سعد، ودخلنا مع ذلك في مؤخرة الترجمة كلام على أصول الليث التي تستقرأ من فتاويه، ثم الكلام على فقه الليث بنفسه، وهذا الذي نشرح فيه سيد الدكتور إن شاء الله في هذا الباب. تفضل شيخ، ممكن نبدأ المغني عشان الإخوة اللي تريد تمشي عشان نأخذ بعدها هذا الباب. لو في أسئلة تفضلوا.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.